أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه علم بارز من أعلام أهل البيت. أهل البيت الذين أمر الله تعالى الأمة بموالاتهم ومودتهم والكون معهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روايات وردت تفسر هذه الآية: الصادقون هم أهل بيت محمد. وبالفعل هم النموذج الواضح والجلي للصدق. ولكن من هم أهل البيت؟ وماذا يمثلون في الحياة الإسلامية والبشرية؟ هذه هي النقطة التي سيتمحور حولها حديثنا هذه الليلة كمدخل للحديث عن حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. البعض من الناس يتحدثون عن أهل البيت وكأنهم حزب سياسي هدفهم الوصول إلى السلطة والحكم، والبعض يتحدثون عن أهل البيت باعتبارهم فقهاء لمذهب لهم رأيهم في المسائل الفقهية في مقابل آراء بقية أئمة المذاهب، والبعض يتحدثون عن أهل البيت وكأنهم شيوخ طريقة صوفية تهمهم البرامج الروحية التربوية لا أقل ولا أكثر. وفي الواقع أهل البيت فوق هذه التصورات وفوق هذه الطروحات المحدودة. أهل البيت لم يكونوا حزبا سياسيا يستهدف السلطة، وإن كانوا يرون أن السلطة والحكم هي حقهم المشروع. هم الله سبحانه وتعالى نص عليهم، وهم الذين كان يجب أن يتولوا زمام القيادة والحكم في الأمة، يرون أن الحكم والسلطة حقهم. ولكن ما كان همهم في الحياة وهدفهم في الحياة الوصول إلى سدة السلطة والحكم، وهذا واضح. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حينما حصل ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، قضية تنقلها كتب التاريخ، أقبل أبو سفيان يخاطب الإمام علي ومعه عبد الله بن عباس، قال: يا بني هاشم، كيف ترضون أن يتولى عليكم غيركم؟ يا أبا الحسن، مد يدك أبايعك، ولو شئت لأملأنها عليهم خيلا ورجالا. ولكن الإمام صرفه، قال: أبعد يا أبا سفيان، فوالله ما أردت الله بقولك هذا، وإنا لفي شغل برسول الله عما سواه. والإمام أمير المؤمنين في أكثر من حديث صريح وواضح يعلن أنه أصلا الخلافة والسلطة والحكم ليست هدفا له، وإن كان يرى نفسه هو صاحب هذا المقام وصاحب هذا الموقع. في قضية الشورى بعد مقتل الخليفة الثاني عمر، عرضوا على الإمام علي أن يتولى الخلافة: نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. قال: تبايعوني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيه، إذا لم تقبل لا نبايعك، نختار غيرك. قال: اختاروا غيري. ما كانت السلطة هي هدف أساسي بالنسبة للإمام، وبالفعل صرفت الخلافة آنذاك إلى غير الإمام. كلمات كثيرة للإمام علي عليه السلام في هذا المجال، يقول عبد الله بن عباس: دخلت على علي بذي قار وهو يخصف نعله، قال لي: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل أو هذا النعل، هذه النعل؟ قلت: يا أمير المؤمنين، لا قيمة لها. قال: والله ما خلافتكم عندي بأغلى أو بأهم أو بأخطر من هذا النعل ما لم أقم حقا أو أدحض باطلا. مهمة عند الإمام السلطة والحكم. وقال في كلمة أخرى: دعوني والتمسوا غيري. حينما جاءوا إليه بعد مقتل عثمان يريدون مبايعته، قال: دعوني والتمسوا غيري، فوالله ما لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية أربة. وقال في دعاء يناجي به ربه: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا طمعا للحصول على شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. إذن فعلي ما كان يستهدف السلطة والحكم بشكل أساسي، وكلمته المشهورة العظيمة قال: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. وقال عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفقة عنز. هذا نموذج لأهل البيت. الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه نموذج آخر أيضا في هذا المجال، رفض أن يركب موجة الثورة على الأمويين للوصول إلى سدة الخلافة والحكم. أبو سلمة كم حاول مع الإمام الصادق كتب إليه الرسائل، بعث إليه الوفود. أبو مسلم الخراساني كم حاول مع الإمام الصادق؟ زعماء الثورات العلوية كم حاولوا مع الإمام الصادق؟ ولكن الإمام الصادق رفض وامتنع. إذا الأئمة كانوا يريدوا الحكم والسلطة، خب غيرهم ليس أذكى منهم، يستطيعون عبر المؤامرات، عبر الانقلابات، عبر قيادة الثورات، قد يستطيعون الوصول إلى الحكم والسلطة، لكن هذا ما كان هو الهدف الرئيسي والأساسي في حياة أهل البيت. نموذج ثالث، الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. المأمون العباسي خاطب يا ابن رسول الله، أراك الأعلم والأورع والأتقى والأحق بالخلافة مني، وإني مسلمها إليك ومتنازل عنها لك، تعال أنت استلم الخلافة. الإمام يجاوب جواب إفحامي، يقول إن كانت الخلافة لك فلماذا تخلع ثوبا ألبسك الله إياه، وإن لم تكن الخلافة لك فكيف تعطيني ما ليس لك. بعدين يضغط عليه تعال اقبل ولاية العهد، الامام ايضا يرفض. بالضغط يقبل الامام بشروط ان لا يكون له موقع في السلطة، ان لا يولي احد ولا يعزل احد ولا ينقض مرسوم، ما يدخل في السلطة ابدا. اذا كان اهل البيت يريدون الحكم والسلطة ويستهدفونها، هذه فرص يمكن ان ينتهزوها وان يصلوا الى ما يريدون، لكن هذا ما كان هدف اهل البيت. طبعا اهل البيت ما يرفضوا حينما تتاح لهم السلطة بالوسائل السليمة والصحيحة، يعني ان الامة تختارهم، ما يرفضون ذلك، كما قام بالامر امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: فما راعني الا والناس حولي كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشق اطفاي. لما الامه جت للامام طلبت منه ان يتحمل مسؤوليته، الامام قام بواجبه. فالسلطه بالوسيله المشروعه، نعم، السلطه كوسيله لتحقيق الاهداف، نعم، اما السلطه باي طريق والسلطه كغايه والسلطه كهدف، لا، هذا ما كان في برنامج اهل البيت. واهل البيت ما كانوا شيوخ طريقه صوفيه او طرق صوفيه يهمهم الاذكار ويهمهم الادعيه والمناجات، وان كانت الاذكار والادعيه والمناجات من البرامج الاساسيه في حياه اهل البيت، لكنها ضمن مشروعهم الكبير. حياتهم ما كانت متلخصة في هذا الجانب كما نرى شيوخ الطرق والمتراهبنين، كلا، هذا جانب من جوانب حياتهم. واهل البيت ما كان دورهم هو دور فقهاء مذهب، مهم انه هالمسألة الفقهية الجزئية وتلك المسألة الفقهية الجزئية، لا، هذا مو شيء الاساسي، هذا جزء من مشروع. إذا ما هو مشروع أهل البيت في الحياة؟ إذا قرأ الإنسان حياة أهل البيت وسيرة أهل البيت وكلمات أهل البيت، يرتسم أمامه العنوان العريض لهدف أهل البيت. أهل البيت يمثلون مشروع الإسلام الحضاري للإنسانية وللعالم. الإسلام مشروع، الإسلام جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، الإسلام جاء ليجعل من المسلمين خير أمة أخرجت للناس، الإسلام جاء ليقود العالم، ليقود البشرية، لكي يصبح هو الدين المسيطر ليظهره على الدين كله. من يحمل مشروع الإسلام الحضاري؟ أهل البيت كانوا يحملون مشروع الإسلام. أهل البيت دورهم في الحياة، هدفهم في الحياة تحقيق المشروع الحضاري للإسلام، تطبيق الإسلام الحضاري الذي أراده الله وأنزله الله سبحانه وتعالى. ويتجلى ذلك عبر الأبعاد الثلاثة التالية. نتحدث عن ثلاثة أبعاد اللي تبين هالمشروع الحضاري الإسلامي الذي كان يحمله أهل البيت، وبالتالي من ينتمي إلى أهل البيت لازم ما ينتمي إلهم على أساس هدف سياسي، ما ينتمي إلهم على أساس مسائل فقهية محدودة، ما ينتمي إلهم على أساس برامج عبادية روحية، لا، ينتمي إلى أهل البيت على أساس هالمشروع الحضاري اللي يحملوا أهل البيت ويعمل من أجل هذا المشروع. هذا اللي الأئمة عليهم السلام يعبرون عنه: رحم الله من أحيا أمرنا. يعني شنو أمرنا؟ هذا المشروع اللي يحملوه، هذه القضية التي يحملونها. البعد الأول من هذه الأبعاد الثلاثة أنهم يكشفون للناس حقائق الإسلام كما أنزله الله سبحانه وتعالى. الإسلام كعقيدة وكشريعة منزلة من قبل الله سبحانه وتعالى يجب أن يفهم على حقيقته وواقعه. رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته ما قصر في تبيين الإسلام بمفاهيمه، بعقائده، بأحكامه وأنظمته للأمة، لكن الفترة اللي عاشها الرسول فترة محدودة، فترة الرسالة في حياة الرسول فترة محدودة، 23 سنة، 13 سنة منها في مكة اللي ما كان الرسول مبسوط اليد، ما كان هناك كيان إسلامي، مجتمع إسلامي، وفي المدينة 10 سنوات مع ما تخللها من الحروب والمشاكل والأحداث والقضايا كما هو معروف التاريخ. هذه الفترة المحدودة ما كانت كافية لكي تتوضح كل حقائق الإسلام للناس، للأمة، واستعداد الناس أيضا للتفهم ما كان يمكن بأكثر مما حصل، وإلا الرسول صلى الله عليه وآله ما قصر بأبي هو وأمي، ما قصر، كان لا يترك فرصة ولا مناسبة إلا ويخطب في الناس ويبين للناس. روايات تقول كان رسول الله يخطب أصحابه دبر كل صلاة، بعد كل صلاة يخطبهم، وإذا عرفنا بأنه خمس صلوات، لأن غالبا كان يصير تفريق بين الفرائض، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد جمع بين الظهرين وبين العشاءين كما هو مقرر في محله، لكن المتعارف كان التفريق، فكان خمس مرات في اليوم والليلة يخطب في أصحابه، وما كان يترك فرصة ولا لحظة ولا مناسبة إلا ويبين للناس ما أنزل إليهم. لكن تبقى الأمة وتبقى الإنسانية في حاجة لمن يفصل الشريعة أمامها، ولمن يبين أحكام الحوادث المستجدة، وخاصة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع الفتوحات الإسلامية اللي صارت في إشكالات تجي من قبل أتباع الأديان الأخرى، في شبه تصير بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم، قضايا وإشكالات تحصل بسبب توسع الحياة الإسلامية، فكيف يتحصل المسلمون على حقائق الدين في مفاهيمه وفي أحكامه؟ المألوف القول بأنه يجتهد الصحابة أو يجتهد المسلمون، احنا ما نريد نناقش موضوع الاجتهاد في هذا الجانب، لكن نريد أن نقول أن الاجتهاد لا يعني إصابة الواقع 100%. المجتهد إذا اجتهد قد يصيب وقد يخطئ، صح، إذا استخدم الأساليب الصحيحة في الاجتهاد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن بالتالي معرض للخطأ، معرض للخطأ. فإذا تركت حقائق الدين وشرائع الدين موكولة إلى الاجتهاد، يعني ذلك في تلك المرحلة الحساسة والأولية في حياة المسلمين اللي أحكام الدين في حاجة إلى توضيح إلى تفصيل، أن نسبة كبيرة من الأحكام الشرعية قد لا تكون مطابقة للواقع وللحكم الشرعي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. لكن أهل البيت، وجود أهل البيت، دور أهل البيت كان لحل هذه الإشكالية. الله سبحانه وتعالى أعد هؤلاء الأئمة حتى تصير فترة تبيين الإسلام وتفصيل شرائع الإسلام فترة طويلة، تتمكن الأمة أن تستوعب كل مفاهيم الإسلام وأن تتعرف على كل حقائق الإسلام. وطبعا نحن نعتقد أن أهل البيت فيما كانوا يطرحونه من مفاهيم ومن أحكام ما كان نتيجة اجتهاد. المعصوم عندنا ما يمارس دور الاجتهاد. رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يمارس دور الاجتهاد، إن هو إلا وحي يوحى، هو مو يجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، واحد. ألا إن المعصومون المسائل التي يطرحونها، الآراء التي يتحدثون عنها، إنما تمثل آراء الإسلام، إنما تمثل أحكام الله الواقعية. طبعا يحتاج أن نتأكد أن هذا هو ما قاله الإمام المعصوم وأن هذا هو ما فعله الإمام المعصوم. إذا تأكدنا أن هذا كلام الإمام المعصوم، فعل الإمام المعصوم، فهو مطابق لحكم الله الواقعي، هو تعبير وكشف عن حكم الله الواقعي. رجل يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له الفتاوى اللي تبينها هل هي اجتهاد منكم؟ وإذا بالإمام يجيبه غاضبا: إنا لو كنا نفتي الناس برأينا وأهوائنا لهلكنا مع الهالكين، ولكنه علم رسول الله توارثناه كابر عن كابر، نكتنزه كما يكتنز الناس ذهبهم وفضتهم. ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبريل، عن من؟ عن الباري. اجتهاد، يكشفون الحكم الواقعي. وكانت الأمة في أمس الحاجة، وخاصة في تلك المرحلة، لمن يقوم بهذا الدور. واضح من خلال التاريخ كيف كانت الأمة تتحسس الحاجة إلى أهل البيت، إلى علم أهل البيت. مثلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان الخلفاء يرجعون إليه فيما يواجههم من المشاكل، من التساؤلات، من الإشكالات. تجي أسئلة إلى الخليفة من ملك الروم، من ملك الفرس، من اليهود، من النصارى، من مختلف التوجهات. الخليفة قد لا يجد في نفسه القدرة على الإجابة على هذه المسائل، فيلجؤون إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا موجود في كتب التاريخ. والخلفاء أيضا اعترفوا للإمام علي بهذا الدور. الخليفة عمر بن الخطاب له كلمة طالما كان يرددها ويكررها: لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن علي، لولا علي لافتضحنا. عبارات موجودة في كتب التاريخ وكتب السير وكتب الأحاديث. أحد العلماء جمع هذه المراجعات، مراجعات الخلفاء للإمام علي. المرحوم الشيخ نجم الدين العسكري رحمة الله عليه سوى كتاب جميل: علي والخلفاء، فضبط 10 مراجعات للخليفة الأول أبي بكر رجع فيها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نصفها يعني 5 مواقف أسئلة كانت ترد من خارج المسلمين، فالخليفة يرجعها إلى الإمام علي: يا أبا الحسن، وردتنا هذه الأسئلة فما تقول في الجواب عليها؟ 10 مراجعات في عهد الخليفة الأول أبي بكر. أما في عهد الخليفة عمر وباعتباره فترة أطول، ضبط هذا المؤلف 91 موقف، يعني 91 مراجعة يرجع فيها الخليفة عمر إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. مع ذكر المصادر من مختلف كتب المسلمين. وفي عهد الخليفة عثمان ايضا ذكر 10 مواقف. وحتى معاوية ابن ابي سفيان مع صراعه مع الامام علي وعدائه للامام علي، لكن لما كانت تصير اشكالات ومشاكل وردته اسئلة من الروم، اذا انتم مسلمين فما هي اجاباتكم على هذه الاسئلة؟ تحدي. الرواية تقول: فبعث معاوية رجلا من اصحابه وامره بالتنكر وان يتزيى مثل اهل العراق، حتى الامام علي ليفتهم هذا جاي من الشام من جماعة معاوية. ويجي للامام علي عليه السلام وطرح اسئلته. الامام شاف الاسئلة ما تتناسب مع مستوى السائل، يعني مثل واحد بعد في الابتدائي او واحد عادي يطرح عليك اسئلة علمية تخصصية. قال: ممن هذه الاسئلة ومن تكون؟ قال: انا من قومك من العراق يا ابا الحسن، هذه اسئلتي. قال: اصدقني فهو خير لك. شاف الموقف حرج، وضح الحقيقة، قال له: انا مرسل من قبل معاوية، هذه اسئلة جاية الى معاوية، ومعاوية ما قدر يجاوب عليها، فقال: اذهب الى ابي الحسن علي واخذ الجواب من علي. موارد كثيرة وعديدة، المجال لا يتسع لعرض بعضها، بس اشارات رؤوس نقاط نطرحها ونمشي. حينما الخليفة عمر قسم بيت المال على المسلمين، بقيت شوية فلوس في بيت المال، زادت، قسم عليهم، كل واحد اعطى حصته وبقيت زيادة في بيت المال. الصحابة جالسين: يا اصحاب رسول الله، كل واحد اخذ حقه، ما قصر، كل واحد اخذ حقه، زين هالزيادة ايش يسوي فيها؟ ما هو حكم هذه الزيادة؟ فقال اكثرهم يخاطبون الخليفة عمر: يا امير المؤمنين، او يا خليفة رسول الله، شغلناك بامورنا عن اهلك واعمالك وضياعك، فلتكن هذه الاموال لك تتصرف فيها حيث تشاء. وهذا يعني ان يسن قانون ان الحاكم بعد ما يعطي الناس عطاهم، كل اللي يبقى في الخزنة إليه. الامام علي كان جالس، التفت اليه: ما تقول يا ابا الحسن؟ هو ما تكلم، الامام علي ساكت. قال: قد افتاك القوم. قال: فقل رأيك يا ابا الحسن. قال: ارى ان تفضه على فقراء المسلمين، فوالله لقد ورد مال من البحرين الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقسمه، ولكن بقيت منه فضلة اجنه الليل قبل ان يتمكن من تقسيمها على الفقراء، فرأيته بما معناه مغموما مكفهر. في اليوم الثاني شفت لا مسرور: يا رسول الله، ما لي اراك البارحة كنت مغموم. قال: كنت مغموما لوجود مال المسلمين عندي، ما رجبت شي عندي، فكيف تبقي شيء من بيت المال لك؟ فوافق الخليفة عمر وقال: لولا علي لافتضحنا. قضية بيع حليل الكعبة، اجوا جماعة للخليفة عمر انه الكعبة فيها حلي وفيها زينة والمسلمين فيهم فقراء ومحتاجة الجيوش الاسلامية، هل حلي اللي على الكعبة بيعه واصرفه على المسلمين؟ فهم الخليفة بان يفعل ذلك، لكنه التفت الى امير المؤمنين: ما تقول يا ابا الحسن؟ قال: لقد انزل الله القرآن، واموال المسلمين كانت 4: اموالهم الخاصة وزعها عن طريق الارث والفرائض، واموال الفي وقسمته معروفة، واموال الخمس وضعه في موضعه، والصدقات. وسكت عن حلي الكعبة، فارى ان تقر ما اقره الله ورسوله. الا اقره الله ورسوله، انت تقر. قضية ارض العراق، الارض المفتوحة، ارض السواد في العراق، بعض الصحابة ارادوا ان تصير اقطاعات مادام فتحها المسلمون، فاذا كل واحد من المجاهدين ياخذ لحصة من تلك الاراضي. وهم الخليفة بأن يقبل رأيهم، لكن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تدخل ومنع ذلك. قال: بل تقول لعامة المسلمين يعملون فيها وهي لهم ولغيرهم، وإلا كما يعلق المرحوم الشهيد الصدر رحمة الله عليه: وإلا لحصل إقطاع لا مثيل له في عهد الإسلام. وقضايا كثيرة الآن ما في مجال الاسترسال فيها. ليس فقط الإمام علي عليه السلام النموذج الواضح الأبرز، بقية الأئمة أيضا كان لهم هذا الدور. نموذج أخير فقط قرأته اليوم في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر، يتحدث عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. يقول في عهد الإمام العسكري صار قحط، يعني ما هطل المطر لفترة طويلة، خرج المسلمون استسقوا ما نزل المطر، فخرج النصارى وأمامهم راهبهم قالبهم زعيمهم الديني، بمجرد أن رفع يديه إلى السماء هطلت السماء بالمطر، أمسك يديه امتنعت السماء وتوقف المطر. صارت شبهة عند المسلمين، شلون المسلمون بعلمائهم بخلفائهم بزعمائهم الله لا ينزل المطر لهم، هذول نصارى يطلعوا وراهبهم يطلع بمجرد ان يرفع يديه تهطل السماء بالمطر. صارت روجة، صارت شبهة، صارت مشكلة. فالخليفة العباسي التفت الى اصحابه، كيف الحل؟ كيف الحل هالاشكال؟ قالوا ليس لك الا الحسن ابن علي. وين الحسن؟ قالوا في السجن مسجون. قال فاخرجوه من سجنه، طلعوا من السجن، يا ابن رسول الله ادرك امة جدك، ادرك امة جدك. الامام الحسن عليه السلام قال القضية بسيطة، اذا كان غدات غد فليخرج عالمهم او راهبهم فاني اريكم الامر. وفعلا خرج رفع يديه بالدعاء، الامام قال لاحد اصحابه اضرب على يده فستجد ان شيئا يسقط من بين اصابعه جيبه. فعلا ضرب على يده فوقعت عظم صغيرة، عظم صغير. الامام العسكري التفت الى الناس قال لهم هذا عظم نبي من الانبياء، وما كشف للسماء عن عظم نبي الا وهطلت بالمطر. هذا من يعرفه؟ سووا صلوات عدل، اذا بتسووا صلوات صلوا على محمد وآل محمد. لولا الامام الحسن العسكري، لولا ائمة اهل البيت، وطبعا في قضايا اكبر واكثر وموارد كثيرة بس ما في مجال، لكن هذا نموذج. في الجانب العقائدي كم من المفاهيم اجلاها اهل البيت، موقفهم تجاه حرية الانسان، المشكلة التي اثيرت بين الجبر والتفويض وكانت تهدد الأمة بانحراف فكري خطير، لكن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين أبانوا حقيقة الرأي الديني في هذا الموضوع. لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. قضية خلق القرآن أيضا الأئمة عليهم السلام بينوا الرأي الصحيح فيها، وقضايا كثيرة الأئمة لولا وجود أهل البيت لما كانت هذه الحقائق تتضح للأمة الإسلامية. إذن هذا البعد الأول، كشف حقائق الإسلام، تبيين حقائق الدين للناس في العقائد، في الشرائع، في الأنظمة، في التعاليم. البعد الثاني، صياغة المجتمع الإسلامي. الإسلام يريد أن يخلق أمة نموذجية، مجتمع مثالي حتى يقود بقية المجتمعات. المجتمع نفسه يشكل دعوة واستقطاب لبقية الناس، إذا شافوا الإسلام في صورة هذا المجتمع يقبلون على الإسلام. أهل البيت تحملوا هذه المسؤولية أن يوضحوا للناس كيف يجب أن يكون المجتمع الإسلامي، وحينما كانت تتاح لهم الفرص كانوا يمارسون دورهم في رسم وصياغة المجتمع بالشكل الصحيح المناسب. كيف؟ أيضا نتحدث عن بعض الإشارات، ولعله في الليالي القادمة إذا وفق الله يكون مجال للتفصيل. أولا، المجتمع الإسلامي لازم يكون مجتمع يسود فيه القانون، ما في أحد فوق القانون، القانون يسود على الجميع، الكل يخضع للقانون، الحاكم والمحكوم، الكبير والصغير، العالم والجاهل. القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا ملزم بالقانون، لا يستطيع أن يتعدى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. رسول خاضع للقانون. تلك الامرأة المخزومية حينما سرقت وجاءت شيوخ أسرتها إلى رسول الله: يا رسول الله، احنا أسرة عظيمة عريقة بني مخزوم، شلون تقطع يد امرأة منا بسبب السرقة؟ اللي تريد يا رسول الله احنا نعطي، بس لا تقطع ايد هذه الامرأة. غضب صلى الله عليه وآله، قال: انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق القوي تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد. والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ويعرف بنت معصومة، لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. سيادة القانون على الجميع، حاكم محكوم قانون يمشي على الجميع. لكن اللي حصل في تاريخ المسلمين، في حياة المسلمين، مع الأسف حصل غير هذا. شوف، صار تلاعب بالأحكام، صار تلاعب بالقانون، صار القانون يطبق إذا أريد له أن يطبق على الضعفاء، على عامة الناس، أما على المتمكنين، على المتمولين، على الحاكمين، لا، هذول فوق القانون. في التاريخ أن يزيد ابن عبد الملك لما تولى الخلافة بعد عمر ابن عبد العزيز، وعمر ابن عبد العزيز كما هو معروف سيرته تختلف عن سير بقية الحكام الأمويين. فيزيد أراد أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز سنة 101 لما تولى الحكم، أراد أن يمشي على سيرة عمر بن عبد العزيز، بس حاشيته وبني أمية ومن حوله ما يعجبهم، هم يا الله تحملوا عمر بن عبد العزيز على مضض، متى راح استراحوا منه؟ بعد هذا يجي يكرر سيرته. فجمعوا له، شوف هنا، شوف مكمن الخطر، فجمعوا له 40 شيخا من الشيوخ، حلفوا أمامه وأقسموا عنده أن الخليفة ليس عليه حساب ولا عقاب. تصرف كما تريد، تفوق القانون، ما عليك حساب ولا عقاب. يقول بعض المؤرخين: فصادف ذلك هوى في نفسه، وبعد يبغى من الله، فصادف ذلك هوى في نفسه. ممكن في الليالي القادمة نتحدث عن الانحرافات اللي كانت في العهد الأموي والعهد العباسي، ما كان في سيادة للقانون. أهل البيت عليهم السلام كان يهمهم، كانت تهمهم سيادة القانون. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، حينما شكى أهل الكوفة للخليفة الثالث عثمان ابن عفان واليه على الكوفة الوليد ابن عقبة ابن ابي معير، هذا ما كان ملتزم وكان يشرب الخمر، هذا موجود في كتب التاريخ. فشرب الخمر ذات ليلة، وعند الصبح خرج يصلي بالناس في المسجد، قصة مشهورة متداولة. فصلى بهم صلاة الصبح 4 ركعات، ثم التفت اليهم وقال: هل ازيدكم؟ فان اليوم نشيط، يزيدوا ازيد. وفي رواية: 5 ركعات. شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد معاقر الخمر، صلى بهم 5 وقال: أزيدكم؟ إن شئتم أتممت للعشر. حبسوا عنانك إذ جريت، ولو طلقوا عنانك لم تزل تجري. إجوا أهل الكوفة يشتكوا عند الخليفة عثمان. طبعا الوليد عنده قرابة ويا الخليفة، يبدو الخليفة ما اقتنع بكلامهم او لاي سبب، ردهم، قال: ما لكم يا اهل العراق؟ كلما كرهتم وال عليكم اتهمتموه بالباطل. فلجأوا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اجى الامام علي الى الخليفة: يا عثمان، طردت الشهود وعطلت الحدود، والله لو قيمن عليه الحد بمحضرك. وبالفعل في قصة مفصلة أقيم عليه الحد في محضر الخليفة عثمان. إذن سيادة القانون هذا أولا. ثانيا العدالة، العدالة، الإسلام دين العدالة. الإسلام جاء حتى يعيش الناس متساوين، حتى يعيش الناس على أساس العدل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأهل البيت عليهم السلام كانوا يريدوا صياغة المجتمع على هالأساس، على أساس هالقيم، قيمة العدالة. وهذا ما طبقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في فترة حكمه القصيرة. يجيه أخوه عقيل ابن أبي طالب ويطلب منه زيادة العطاء، زيادة على بقية المسلمين. الإمام علي سجل هذه الحالة: والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق، حتى استناحني من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما قد سودت وجوههم بالعظلم. وعاودني مرددا وكرر علي القول مؤكدا، فأصغيت له فظن أني أبيعه ديني أو أتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدا ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ميسمها، فضج ضجيج ذي دنف من حرارتها، وكاد أن يحترق من ميسمها. فقلت له: سكلتك الثواكل يا عقيل، أتأن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه؟ أتأن من الأذى ولا أئن من لظى؟ عبد الله بن جعفر ابن أخوه العزيز على قلبه، والأكثر من ذلك أيضا زوج بنت العقيلة زينب، زينب الحبيبة العزيزة على قلب علي. يجي عبد الله بن جعفر لعمه أمير المؤمنين: يا عم، ما تركت في بيتي شيئا، فلو زدت عطائي. ترى بيت ما عندنا شيء، بنتك، عيالك، وبنت الإمام علي، بنت الخليفة. يلتفت إليه الإمام فيقول: والله يا ابن أخي، لا أجد لك في بيت المال شيئا إلا أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيك. أبوك إليك؟ إلا أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيك. قبل الإمام علي كان في تفرقة في العطاء بين الناس من عهد الخليفة عثمان، وتكونت رؤوس أمواله. ما في مجال للحديث حول هذا الموضوع. يجي الإمام علي وساوى بين الناس بالعطاء، لاموه عاتبوه، قال: والله لو كان المال مالي لساويت بين الناس في العطاء، كيف والمال مال الله والناس عباد الله. العدالة، هذه قيمة العدالة. أهل البيت كانوا يريدوا صياغة المجتمع على هالأساس. والشيء الثالث الحرية. أهل البيت كانوا يريدوا يصوغوا المجتمع الإسلامي مجتمع تتوفر فيه الحرية الكاملة، ما في هيمنة، ما في كبت، ما في قمع، ما في إرهاب. لا، الناس بحريتهم الفكرية، بحريتهم السلوكية، في حدود الشرع، في حدود أوامر الله سبحانه وتعالى. ونعود إلى نموذج الإمام علي، لأنه النموذج اللي أتيحت إلى فرصة أن يطبق هذه المفاهيم، هذه التعاليم الدينية. الخوارج يخرجون على الإمام علي، معارضة ضد الإمام علي، خارجين على الإمام علي. كيف تعامل الإمام علي معهم؟ قال: إن سكتوا تركناهم، وإن تكلموا حاججناهم، وإن أفسدوا قاتلناهم. لهم علينا أن لا نمنعهم عطاءهم ولا نمنعهم دخول المساجد. معاشاتهم تمشي لهم، يحضروا في المساجد كبقية المسلمين. لا سجن، لا تعذيب، لا إرهاب، لا نفي، لا تشريد، مع أنهم يخالفونه. قصص، قصص عجيبة ينقلها التاريخ. لو لم تكن منسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لتوقع الإنسان أنها ضرب من ضروب الخيال. الحريث ابن راشد السامي من زعماء الخوارج، يجي يوقف قدام الامام علي امام الناس ويقول له: والله يا علي لا سمعت امرك ولا صليت خلفك. ما اسمع امرك ولا اصلي وراك. يخاطب الامام وهو الخليفة وهو الحاكم. الامام سواله: يا جلاوز خذوه. لا، التفت اليه قال: الا تناظري على ما اسمع من الناس وما راه؟ عندك حجة؟ عندك دليل؟ واحد يعارضه قدامه يقول: تعال نتناقش، تعال نتحاور، الا تناظرني؟ قال: نعم، ولكن مو الان، انا ما عندي استعداد اناظر، باكر اجي، اتيك غدا. قال: فذهب انصرف الى اهلك. وذهب ولم يعد. اكو واحد يتحمل هالحالة؟ حتى الناس العادية ما يتحملوها. انا ملاحظ يعني خاصة في مجتمعاتنا، الواحد منا ما يتحمل ان يكون رأي معارض قدامه، ينزعج. نفوسنا شفافة، نفسياتنا زجاجية، ان يسمع واحد يتحكى عليه، يعترض عليه في مجلسه او امامه، او ينشر منشور ضده او يتحكى عليه، ما يقبل، ينزعج. ليش؟ حالة عادية. مادام في حرية للآراء، كل واحد يتحمل مسؤولية عمله، يطرح رأيه خليه يطرح رأيه. الصدر الواسع، القلب الرحب، النفس الممتلئة بمفاهيم الدين ما تنزعج، لكن النفوس الشفافة الزجاجية هي التي تزعجها الكلمات أو تزعجها الإشاعات أو يزعجها ترويج الافتراءات. ما ندرسه في مدرسة علي بن أبي طالب خلاف ذلك. الإمام علي جالس وما هو جماعة جالسين معه، مرت امرأة صاروا ينظرون اليها، التفت اليهم عليه السلام، قال: ابصار هذه الفحول طوامع، وذلك سبب هبابها، فمن رأى منكم امرأة تعجبه فليلامس اهله، فانما هي امرأة كامرأته. كان جالس واحد من الخوارج ارتاح من كلمة الامام علي، كلمة رائعة رصينة رزينة، لكن في قلب شيء على الامام علي، واذا به ينفجر هاتفا: قاتله الله من كافر ما افقه. يعني الامام علي قاتله الله من كافر ما افقه، هذا في نهج البلاغة مذكورة. يخاطب الامام علي ينسب الى الكفر وقاتله الله. فوثب عليه الاصحاب الشكل اللي تقول الامام علي، واذا بالامام علي يقول لهم: دعوه، انما هو سب بسب او عفو عن ذنب وقد عفوت عنه، روح روح عن رسلك. اكو حاكم هالشكل؟ اكو زعيم هالشكل؟ اكو انسان هالشكل؟ مو بس الامام علي، كل واحد من الائمه اذا كان يوصل الى الحكم يمارس السياسه، يمارس هالدور. حتى الحريه الدينيه، الامام علي امام معصوم ويعرف ان الحكم الشرعي اللي عنده هو حكم الله الواقعي. بعد ما تولى الخلافة اول رمضان في الكوفة، متعودين الناس على سنة الشيخين يصلوا صلاة التراويح، يعني صلاة النوافل جماعة في رمضان، ضمن مذهب اهل البيت انه لا جماعة في النوافل. بعث ابنه الحسن قال: اخبرهم ان لا جماعة في النوافل. يجي الامام الحسن في المسجد: ايها الناس، امير المؤمنين يخبركم ان لا جماعة في النوافل، النافلة كل واحد يصلي بوحده مو جماعة. فثارت ثائرة جماعة من الناس، وسنة عمره وسنة خليفته. وصلت الصيحة الى الامام علي، قال: صاير في المسجد؟ الامام الحسن قال له: مو راضين يتنازلوا، يبغى يصلوا النافلة جماعة. قال: دعهم وما يريدوا، خلاص صلوا جماعة. هو حاكم وهو امام ورأيه هو رأي الشرع، يصلي خليه يصلي، مفروض عليهم راية. لا، هذه قيمة الحرية. الأئمة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يريدون صياغة المجتمع هكذا، لكن ما حصل في تاريخ المسلمين مع الأسف لم يكن كذلك. شوف اقرأ حكام الامويين، حكام العباسيين وبل بعدهم، شوف شلون كانوا يتعاملوا بالارهاب بالقمع. الرأي اللي يريد الخليفة هو يفرض على الناس،
إذا الخليفة مقتنع بأن القرآن قديم. الفتنة اللي صارت في أواخر العهد العباسي وأواسطه بعد ما لحد يؤمن بأن القرآن مخلوق، واللي يقول أن القرآن مخلوق يلا حطه تحت الخبر جلاوزة يضربه يسجنوا ويعذبوا. حتى أئمة المذاهب، الآن ما نحكي فقط عن أئمتنا، فأئمة المذاهب كم عانوا. أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي كم عانى من السلطة الأموية وبعد ذلك من السلطة العباسية. ابن هبير الوالي الأموي على المدينة حبس الإمام أبا حنيفة إمام المذهب الحنفي وأمر بضربه بالسياط عدة مرات. الإمام مالك بن أنس إمام المذهب المالكي أيضا في الفترة الأولى من قبل المنصور العباسي عانى أيضا، أمر بأن يحبس وأن يضرب كل يوم 10 من السياط ومدت يده حتى انخلعت كما هو في ترجمته. إمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل أيضا سجن قيد قبل بالأغلال ضرب بالسياط. إذن كان في قامع، كان في إرهاب. وطبعا هالحالة اللي عاشتها الأمة الإسلامية هي اللي توضح ليلة ليش بالسرعة أفل نجم الحضارة الإسلامية وليش صار هالانحطاط في حياة المسلمين وليش صارت هالحالة اللي تعيشها الآن الأمة بسبب هالسياسات التي مورست في حق الأمة. فإذن البعد الثاني من أبعاد عمل أهل البيت في الحياة الإسلامية صياغة المجتمع الإسلامي على أساس القيم، قيم الإسلام صياغة صحيحة للمجتمع. البعد الثالث تفجير طاقات الإنسان لكي يسخر الكون. الإسلام جاء ليدفع الإنسان حتى يفجر طاقاته حتى يعمر الكون. الإنسان في نظر القرآن هو خليفة الله في هذه الأرض، الكون كله مسخر له، فلازم الإنسان يحرك عقله يفجر طاقاته يكتشف يخترع يصنع يطور يعمل. أهل البيت كانوا يحملوا هذا المنحة، كانوا يريدون تفجير طاقات الإنسان. أهل البيت مو فقهاء يبينوا بس أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام الصلاة، طبعا هذا من مهامهم كما ذكرنا، لكن هذا مو كل شيء في حياتهم. ولذلك تشوف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يخاطب الناس قائلا أيها الناس سلوني عن طرق السماوات فأنا أعلم بها من طرق الأرض. يوجههم إلى الفضاء، تعالوا سألوا عن طرق السماوات. يمر على شلال ماء عند منصرفه من صفين، يلتفت إلى أصحابه لو شئت لاستخرجت لكم من هذا الماء نورا يضيء للعالم. الماء يطلع منه نور، لكن المجتمع ذاك الوقت ما كان مهيئ أن يتفهم. كثير من الكتاب كتبوا ما في مجال لعرض الأمثلة. الإمام علي تحدث عن حركة الأرض، الإمام علي تحدث عن الغلاف الواقي، الإمام علي تحدث عن قضايا كثيرة في علم التشريع ومختلف العلوم، تو العلم الآن يكتشفها ويشير إليها، لأن الإمام علي كان يريد يفجر عقل الإنسان المسلم، يثير للناس دفائن العقول حتى الأمة الإسلامية تأخذ موقعها موقع الريادة. الإمام الصادق سلام الله عليه سنتحدث إن شاء الله عن مدرسة الإمام الصادق. جابر بن حيان ملهم علم الكيمياء، رسائل جابر بن حيان موجودة في كل جامعات الغرب، 400 رسالة لجابر بن حيان في الكيمياء. في مطلع كل رسالة يقول حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. وهكذا في مختلف المجالات. فأهل البيت كانوا يريدوا يفجروا طاقات الإنسان المسلم حتى يكتشف حتى يخترع حتى يطور حتى يسخر الكون كما يريد الله سبحانه وتعالى. إذن فأهل البيت يمثلوا المشروع الإسلامي الحضاري للأمة وللعالم، لكن مع الأسف ما أتيحت الفرصة لأهل البيت. في كتاب جميل لأحد علماء المسلمين المعاصرين أبو الأعلى أبو الحسن الندوي، يقول في كتاب عنوان كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. أتمنى لو يكون هناك بحث دراسة كتاب ماذا خسرت الأمة وماذا خسر العالم بتنحية أهل البيت عن مقابرهم. انحطاط المسلمين من ناجة لو اتيحت الفرصة لأهل البيت حتى يطبقوا هالمشروع الإسلامي الحضاري لكان تاريخ الأمة غير هذا التاريخ، ولكان واقع الأمة اليوم غير هذا الواقع. ورحم الله جعبل الخزاعي، ولو قلدوا الموصى إليه إمامهم لذمت بمأمون عن العثرات. لكن هذا حظ الأمة، بعد هذا حظ الأمة. وأنت المقدم، شعر الآخر يخاطب الإمام علي، وأنت المقدم في النائبات وعند الخلافة لما أخروك، ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك. أهل البيت خسروا شيء؟ ها، مو هم اللي خسروا، الأمة خسرت، البشرية خسرت. ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك. مع الأسف ما أتيحت الفرصة لأهل البيت حتى يطبقوا هالمشروع. الأمة ما خضعت لهم، الأمة ما استجابت لهم. ويا ليت بقيت المسألة عند هذه الحدود، بس ما استجابت لهم وتركتهم لشأنهم. كلا، وإنما ماذا لقي أهل البيت من الأمة، من حكام الأمة، من جهال الأمة؟ يريدون مصلحة الأمة، يريدون خير الأمة، والأمة كيف تعاملت معهم؟ وقعن معاناة عاناها أهل البيت. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة. ومن الأيام الأولى، هل كان أحد من المسلمين لا يعرف فضل فاطمة بنت رسول الله؟ وطالما كان رسول الله يصيح بالمسلمين فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من أحبها فقد أحب لي. فاطمة يرضى الله لرضاها، يسخط لسخطها مرات عديدة. يتعمد وهو يمشي مع أصحابه باتجاه المسجد، فيقف على باب دار فاطمة: السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لما نزلت الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الرسول قال: هي بيوت الأنبياء. يسأله الخليفة أبو بكر: يا رسول الله، وهذا البيت؟ ويشير إلى بيت علي. منها؟ قال: هذا من أفاضلها، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كل المسلمين كانوا يسمعون هذه الأحاديث من رسول الله، لكن ماذا كان وضع فاطمة بعد رسول الله؟ الرسول لما يقبر وإذا بفاطمة تعاني ما تعاني، ما أريد نسترسل في طرح الموضوع، لكن باتفاق أكثر المؤرخين أنها خرجت من الدنيا واجدة، غاضبة، مقهورة، مظلومة. ماذا وصلنا إلى هنا، تعالوا نحط أقدامنا على باب دار فاطمة سيدة نساء العالمين. فاطمة، وما أدراك ما فاطمة. في اليوم الأخير من حياتها كانت مريضة، كانت متألمة لما أصابها ولوفاة أبيها. تقول الرواية: دخلت هي بنفسها، اغتسلت، ثم دعت أولادها، صارت تغسل أولادها وتغسل رؤوسهم بالماء والطين، تريد تتلمس هالأجساد النحيفة لأطفالها. آخر مرة بعد تشوف أطفالها وتتلمس أجسادهم. دخل الإمام علي عليه السلام شاف الزهرة وإذا بها تمشي في صحن الدار وهي تتوكأ على الجدار من ضعفها. فاطمة أراك قد قمت من فراشك، إن شاء الله صحيتي، إن شاء الله راح المرض راح العناء. قالت: لا يا أبا الحسن، ولكني أردت أن أغسل أبنائي، فإنهم سيصبحوا اليتامى بالبعد. من أنبأت بهذا يا فاطمة؟ قالت: رأيت أبي رسول الله في المنام. قال لي: يا فاطمة، إني مشتاق إليك وأنت الليل معي. فأتودع بالأبنائي. وفعلا كان ذاك اليوم آخر يوم دخلت حجرتها كما تقول أسماء بنت عميس بعد أن هي عملت كل الترتيبات لنفسها. قالت: يا أسماء، إني سألاجي ربي، بعد هني أناديني، فإن كلمتك وإلا فاعلمي أني قد فارقت الحياة. بعد فترة صاحت أسماء: يا فاطمة، يا بنت رسول الله. فلم تجبها، لم تكلمها. أوصت وصايا مؤلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قالت: يا أبا الحسن، ما عهدتني خائلة ولا كاذبة، وما خالفتك منذ عاشرتني. قال: حاشاك يا ابنة رسول الله، أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي. يا أبا الحسن، لي إليك وصايا، قولي. قالت: يا أبا الحسن، إذا ألمت فتزوج بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لأولادي كما كنت لهم. يا أبا الحسن، غسل لي، كفني، حنفني ببقية حنوق أبي، فإنه من كافور الجنة، ولا تدعو أحدا من هؤلاء القوم لكي يصلي علي. وادفني سرا في الليل إذا هدأت العيون وجن الليل، لا أريد أحدا منهم أن يشهد جنازتي، فإنهم ظلموني حقي. يا أبا الحسن، ووصيك بأيتامي خيرا، فلتكن ليلة لزوجتك وليلة لأيتامي، فإنهم سيصبحوا اليتامى من بعدي. كأني بلسان حال أمير المؤمنين، يم الحسن بطل الونيل، وجاوبيني، شوف يا ولادك بالبواك مذوبيني. صاحت: يا حيدر، فرقوا بينك وبيني، وداعك الله مسافر عنك يا ابو حسين. من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلام، بعد موت بهليته. بنت من، أم من، حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وذاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. كثير من الإخوة يتساءلون إذا كان في مكان للعوائل والنساء. يبدو أن في مكان فوق الحسينية للعوائل والنساء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم اقض حوائجنا، شافي مرضانا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.